بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان تقسيمات العرضي. وقلنا العرضي يقسم إلى عرضي لازم ومفارق. اللازم الذي يستحيل عقلا انفكاك عن معروضة وملزومة، والعرض المفارق ما لا يمتنع عقلا انفكاك عن عقلا عن موضوع ومعروضة، بل يمكن أن ينفك عنه. ثم إنه هذا اللازم قلنا تارة يكون بين وأخرى غير بين. البين قلنا يعني الواضح البديهي اللي ما يحتاج إلى دليل وبرهان في تصديقه والحكم بالملازمة فيه، وغير البين بخلافه، يعني الذي لا يكفي فيه فقط تصور اللازم والملزوم والنسبة، بل يحتاج إلى دليل وبرهان للتصديق والحكم بالملازمة. والبين قلنا تارة يكون بين بالمعنى الأخاص، يعني فقط مجرد تصور الملزوم والمعروض تتصور معاه اللازم العرضي بلا حاجة لتوسط شيء، وعليكم السلام. ومرة يكون بين بالمعنى العام، يعني يحتاج تصور ملزومة ومعروضة في تصور اللازم العرضي بتوسط الواسطة والنسبة. الآن وصل حديثنا إلى بيان معنى غير البين. الغير البين هو ما يقابل البين مطلقا، سواء كان بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم، بحيث إن التصديق والجزم بالملازمة ما يكفي فيه تصور اللازم والملزوم أو العارض والمعروض، وكذلك ما يكفي فيه تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة والتصديق بها إلى إقامة الدليل والبرهان عليه. المصنف ذكرنا مثال لذلك، المثلث. إذا أردنا نحكم بأن زواياه تساوي قائمتين، 90، الزاوية القائمة هي ما يساوي 90 درجة، وزواياه تساوي قائمتين يعني 180 درجة، فالجزم بهذه الملازمة يتوقف على بيانه وثبوته بيمن بالدليل والبرهان الهندسي. يعني يحتاج تذكر إن برهان تأخذ من علم الجبر الدخلة في إثبات هذه الحقيقة، وما يكفي إنك تصور زوايا المثلث أو تصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي حتى نفسك تصدق على ذلك، هذا غير كافي. فهذا شو نسميه؟ نسميه غير بين، لازم غير بين. نعم، إذن يحتاج إلى دليل وبرهان. نذكر لكم مثال آخر. إذا قلنا العالم حادث، ما يكفي للحكم والصدق والجزم بكون العالم حادث، يعني قد وجد وليس بقديم، أن نتصور العالم ثم نتصور الحدوث ثم نتصور النسبة بين الحادث والعالم، العالم بنسبة الحدوث إلى العالم للتصديق والجزم بذلك، بل يحتاج ماذا؟ إثباته بالدليل والبرهان. كون يجيب لنا صورة وكبرى ونتيجة يلا نصدقك ونجزم بأنه ماذا؟ العالم حادث. نعم، فهذا شو نسميه؟ وإن كان الحدوث أمر عرضي المن للعالم وملازم إليه، لكن يحتاج إثباته بمن؟ بالدليل بالبرهان. فما يكفي أنه نتصور اللازم والملزوم والنسبة لحصول التصديق والجزم وغير ذلك. نعم، فنحتاج إلى مقدمات وتصورات، مثلا نتصور التغير ونقيس الحدوث إلى التغير. لهذا يقولون أن العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، يعني يحتاج إثباته بدليل آخر. نعم، وغير ذلك، مثل قضية إن الله إن الخالق موجود، ما يكفي تصور الخالق والوجود ونسبة الوجود للخالق للتصديق والجزم بالملازمة، وإن كان الوجود أمر عرضي، بل يحتاج إثباته لمن؟ بالدليل والبرهان. إذن الخلاصة، معنى اللازم البين مطلقا، سواء كان بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم، هو ما كان لزوما بديهيا واضحا، يعني ما يحتاج إلى دليل وبرهان للجزم بالملازمة والتصديق بها. وغير البين ما كان لزوما نظريا، يعني شنو نظريا؟ يحتاج يحتاج إلى دليل وبرهان للتصديق والجزم بالملازمة. نعم، ثم بعد ذلك المصنف راح يذكر لنا تقسيم للعرض المفارق. العرض المفارق اللي قلنا ما يمتنع، لا يمتنع انفكاك عقلا، بل يمكن أن ينفك، هذا يقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا عرض مفارق دائم وعرض مفارق سريع الزوال وعرض مفارق بطيء الزوال. أولا شنو معنى العرض المفارق الدائم؟ معنى الدائم يعني ما كان دائما ما دامت الذات ابتداء وانتهاء بحسب الوجود الخارجي، مثل المثال اللي ذكرناه اللي هو مثل التحرك للفلك. الفلك يعني الكواكب دائما هي متحركة، والتحرك دائم إلها ما دامت الذات، يعني ما دامت الكواكب موجودة إذن الحركة موجودة ابتداء وانتهاء، من ابتداء الكواكب إلى أن تنتهي وتفنى الحركة موجودة إلها بحسب الوجود الخارجي. هذا شو نسميه؟ نسميه عرض مفارق دائم. مثال آخر، وصف العين بالزرقة. العين ما دامت موجودة لون الزرقة إلها ماذا؟ أيضا ثابت، لكن هو عرض مفارق، لأن قلنا ما يمتنع عقلا أن تزول الزرقة ولو بحيلة لإزالتها، وإذا زالت تبقى العين عينا، فإذا هو عرضي مفارق دائم. المصنف ذكر لنا مثال وصف الشمس بالمتحركة. طبعا هذا المثال هو مثال مأخوذ من كتب المنطق القديمة بناء على الطبيعيات القديمة. سابقا في علم الطبيعة كان يعتقد أن الشمس في حركة دائمة لا تتوقف منذ الأزل، لكن الآن في العلم الحديث ثبت أن الشمس هي ثابتة ما تتحرك، إنما اللي يتحرك منه الكواكب اللي حولها. أي نعم، فهذا المثال وصف الشمس بالمتحركة هذا مثال بناء على الطبيعيات القديمة اللي يرى أن الشمس في حركة دائمة لا تتوقف منذ الأزل. هذا أولا. اثنين، عندنا عرضي مفارق سريع الزوال. مثلا الإنسان اللي يصير في حالة خجل تعرض عليه الحمرة في وجهه، لكن بعد وقت قليل يزول من عند الحمرة، إذن هاي سريعة الزوال. أو الإنسان اللي هي في حالة خوف نرى يوجد اصفرار في وجهه، لكن إذا طمأن واستقر يزول الاصفرار، يزول من عند الخوف. هذا شو نسميه؟ عرضي مفارق سريع الزوال، لأن حمرة الخجل وصفرة الوجل أو الخوف هي عرضي، لأن عرضت على وجه الإنسان ويمكن عقلا تنفك عنه وتفارقه، لأن هي من ضمن أحوال الإنسان وأوصافه، وهي من نوع اللي هي سريع الزوال، يمكن بعد دقائق أو لحظات يزول من عنده. خجل، حمرة الخجل وصفرة الوجل أي الخوف. ثالثا، عندنا عرضي مفارق بطيء الزوال. مثال اللي ذكر المصنف الشباب للإنسان. الشباب أحد أدوار العمر اللي يمر عليه الإنسان وتعرض عليه، يعني هو تعرض عليه الطفولة، الصبا، بعدين الشباب، بعدين الكهولة، بعدين العجز. هاي أحوال الإنسان وأدواره بحسب الزمان والأوصاف اللي توصف به. لكن الشباب قد يستمر يمكن من 15 سنة إلى 40 سنة، اللي هو وقت هاي كله وقت شباب، هذا إلى 40 أو 50 سنة، هاي كله وقت شباب، بس يزول عنا الشباب بس ببطء. هذا شو نسميه؟ عرض مفارق بطيء الزوال. أكو مثال آخر يذكروا المناطق، مثل ملكة العدالة، العدالة عند الإنسان. الإنسان اللي يكون ملتزم بالواجبات والمحرمات يصير عنده ملكة، بعد ما يتقرب للحرام يصير عنده نوع من أنواع الورع، فما يتقرب للحرام. نعم، في بعض الحالات الطويلة يلا يرتكب الحرام فتزول عنه، فيسموه بطيء الزوال. وحتى لو زالت هو يرجع حبيما بالتوبة، لكن ما تزول إلا بالمداومة على فعل الحرام. إذن هذا أيضا من نوع بطيء الزوال. ملكة العدل فهي إنها بطيئة الزوال. نعم. الآن نطبق هذا المقدار. قال ثالثا، غير البين، يعني اللازم غير البين، هو ما يقابل البين مطلقا. مطلقا يقصد سواء كان البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى الأعم، يعني يريد يقول إن غير البين أعم من البين بالمعنى الأخص وأعم من البين بالمعنى الأعم، بأن يكون التصديق. التصديق يعني قناعة النفس وقبولها للحكم، والجزم، الجزم يعني اليقين والعلم بالملازمة اللي تحصل بين اللازم والملزوم، يعني العارض والمعروض. لا يكفي فيه تصور الطرفين، يعني ما يكفي تصور الموضوع والمحمول، اللازم والملزوم والعارض والمعروض فقط، ولا كذلك يكفي تصور الطرفين والنسبة بينهما، تصور الطرفين وحده هذا منه الأخص، والتصور الطرفين والنسبة العام بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى إقامة الدليل عليه. كيف تثبت أن هذا العرض اللازم هو ثابت وملازم لملزومة ومعروضة وتصدق بذلك وتحكم به وتجزم به؟ يحتاج إقامة دليل، يعني لابد تجيب لنا برهان. مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يعني وصف أنه زوايا المثلث تساوي قائمتين أمر عرضي على المثلث، كيف تثبته وتجزم نفسك وتقتنع بذلك؟ ما يكفي أنك تصور المثلث والزاويتين قائمتين أو حتى النسبة بيناتهم، لازم تجيب لنا برهان من علم الجبر في إثبات ذلك. نعم، يسموه البرهان الهندسي. فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور نسبة الحكم اللي هي تساوي الزاويتين القائمتين للمثلث، هذا غير كافي، يحتاج لنا علما إلى برهان، وإن كان هو عرضي وإن كان هو لازم، ولكن مع ذلك شيء يحتاج برهان. نعم، والخلاصة معنى البين مطلقا، شنو يقصد مطلقا؟ أحسنتم، الأخص والأعم، مسمام ما كان لزومه بديهيا. شنو يعني بديهيا؟ يعني أحسنتم، واضح، ما يحتاج إلى دليل وبرهان للتصديق والجزم بالملازمة. وغير البين ما كان لزومه نظريا. شنو نظريا؟ أحسنتم، يحتاج إلى دليل وبرهان للتصديق والجزم بالملازمة. والمفارق دائم وسريع الزوال وبطيئه، يعني بطيء الزوال. الدائم طبعا هسه هذا الدوام من أخذ؟ بحسب الوجود الخارجي، لأن المقصود من الدائم ما هو الوصف العرضي الذي موجود يعرض على الذات ما دامت الذات ابتداء وانتهاء، كوصف الشمس بالمتحركة. طبعا قلنا هذا المثال بناء على الطبيعيات القديمة، وإلا الآن في العلم الحديث يقولون أن الشمس ثابتة، اللي يتحرك هو الكواكب. نعم، ووصف العين بالزرقاء. نعم، فهذه مع أن وصف الزرقاء عرضي لكن هو ماذا؟ دائم وهو مفارق. وسريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الخوف. بطيء الزوال مثل الشباب للإنسان. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان تقسيم ثالث تقسيمات الكلي، وهو إن الكل يقسم إلى كل منطقي وكل طبيعي وكل عقلي. إحنا سابقا إذا تذكرون كم مرة قسمنا الكلي؟ من يذكر إن تقسيم تقسيمات الكلي الذاتي وعرضي. أحسنت، اثنين. أحسنتم، متواطئ ومشكك. الآن هذا التقسيم الثالث، تقسيم الكل إلى منطقي وطبيعي وعقلي، هذا التقسيم الثالث للكل. شنو معنى منطقي وطبيعي وعقلي؟ نعم، المصنف راح يقرب لنا الفكرة بذكر مثال. إذا قيل الإنسان كلي، فهنا عندنا ثلاثة أشياء. مرة ننظر إلى ذات الإنسان بما هو إنسان، يعني ننظر لطبيعته لماهيته بما هو إنسان، بغض النظر ما يحمل عليه من وصف أو لا يحمل، ننظر فقط، العقل ينظر إلى ذات الإنسان، إلى ماهيته، إلى طبيعته، بما هو طبيعة وماهية للشيء. هذا نظر. وتارة العقل ينظر إلى مفهوم الكلي كوصف بما هو كلي، يعني يحكي عن أفراده مع عدم الالتفات إلى المحمول. ما المحمول؟ إنسان، حيوان، ما ناظرين إليه، ننظر فقط للوصف، لوصف الكلي بما هو كلي. شنو معنى الكلي؟ ما لا يمتنع فرض صدق على كثيرين، يعني قابل للصدق على الكثيرين. وتار هذا بغض النظر المحمول، ما ملتفتين شنو المحمول على الكلي، يعني كون إنسان غير إنسان، ما ناظرين إلى هذا الشيء. وتارة أخرى ثالثة ننظر للمجموع بما هو مجموع، يعني ننظر للإنسان بما هو إنسان وموصوف بوصف الكل على نحو المجموع، فننظر للإنسان الكلي الوصف والموصوف بجميعه. فبعبارة أخرى المصنف يقول تارة ننظر إلى ذات الموصوف اللي هو الإنسان، الإنسان موصوف ذاته، يعني ماهيته طبيعته كشيء، مجرداً. شنو يعني مجرداً؟ يعني بغض النظر عما يحمل عليه أو لا يحمل، نظرنا فقط للذات والطبيعة والماهية، وثارة ثانية ننظر لمفهوم الوصف مجردا، يعني ننظر لوصف الكلي. ما معنى الكلي؟ هو ما لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين، يعني قابل للانطباق على أفراد متعددة. مجردا يعني بما هو كلي، مع عدم الالتفات للمحمول اللي يحمل عليه، إنسان أو غير إنسان أو حيوان أو ما شابه ذلك. وتارة ثالثة ننظر للوصف والموصوف، المجموع بما هو مجموع. فإذا لاحظ العقل، والعقل قادر على هكذا تصرف، لأن احنا قلنا العقل يستطيع أن يلحظ باللحاظ، ولا يلحظ شيء باللحاظ ولا يلحظه من نواحي أخرى، قادر العقل على أن يتصرف بهكذا التصرفات بما منحه الله من قوة عنده. فيستطيع يلحظ الإنسان بما هو إنسان، وتارة يلحظ الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن الوصف، وتارة يلحظ المجموع بما هو مجموع. نعم، فإذا كان قادر على أن يلحظ الإنسان بما هو إنسان، والذات بما هي ذات وبما هي طبيعة، فهذا نسميه الكل الطبيعي. طبعا إحنا ليش قلنا لاحظ العقل؟ لأنه وصف الشيء كالإنسان كالكلي إنما يكون بالعقل بلحاظة لا بالخارج. إحنا ما عندنا شيء موجود بالخارج اسمه إنسان، الموجود أفراد الإنسان زيد وخالد، ما عندنا وجود متشخص بالخارج يسموه إنسان، إنما هذا وصف إنسان وصف كلي، والأوصاف الكلية وين يكون لحاظها؟ بالعقل، الموجود بالخارج أفراده، موجود زيد وخالد ومحمد. فوصف الشيء بالإنسان هذا أمر كلي يكون بالعقل لا في الخارج، لأن في حالة وجوده في الخارج ما يمكن أن يتصف بالكلية. لهذا يقال إن الأوصاف العقلية ما توجد بالخارج، ووصف الكلية وصف عقلي ما ينوجد بالخارج، الموجود بالخارج هي جزئيات المتشخصة بزيد وخالد. فلهذا المصنف قال إذا لاحظ العقل، لأنه إحنا ما عندنا شيء اسمه إنسان بالخارج يلاحظ العقل، إنما مفهوم الإنسان هو وصف كلي يلحظ منه العقل، الموجود بالخارج الجزئيات المتشخصة. فإذا العقل لاحظ نفس ذات الموصوف، يعني يلحظ الموصوف بما هو موصوف، يلحظ الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن الوصف اللي هو وصف الكلية من جهة عروض الكلية عليه، ما ناظر إلها. نعم، إنه فقط ننظر لذات الإنسان بما هو إنسان من غير الالتفات إلى وصفه اللي يعرض عليه، هل هو كلي أو غير كلي، وحكم عليه. فحينئذ إذا لاحظ ذات الإنسان بما هو ماهية حيوان ناطق، والذات الموصوف بما هو بهذا اللحاظ، هذا شو نسميه؟ الكل الطبيعي. ليش سميناه طبيعي؟ لأن المقصود بطبيعة وماهية الإنسان بما هو إنسان حيوان ناطق بغض النظر عن أوصافه أو ما يحمل عليه، فسمي بطبيعي لأنه البحث فيه عن طبيعة الشيء وحقيقته وماهيته. مثال آخر، لو قلنا مثلا الفرس، مثلا الفرس صاهل مثلا، أو نقول الفرس كلي، ننظر للفرس بما هو حيوان صاهل اللي هو بيان لحقيقة ماهية الفرس بغض النظر عن وصف الكلي الذي قلنا له حملنا عليه، هذا أيضا يكون لحاظ للذات بما هي ذات، نسمي كل طبيعي. مثال ثالث، إذا قلنا النبات، النبات مثلا نامي، نلاحظ النبات بما هو جسم اللي هو بيان لحقيقة النبات، النبات نامي بغض النظر عن الوصف اللي تحمل على النبات، النبات كلي. إذا لاحظت النبات بما هو نبات فهو بما هو طبيعة وماهية للجسم النامي، هذا شو نسميه؟ كل طبيعي. وهكذا أمثلة أخرى. هذا الكل الطبيعي موجود بالخارج بوجود أفراده، لأن احنا قلنا ما عندنا شيء موجود بالخارج نسميه إنسان، اللي موجود أفراد ومشخصات منه الإنسان. فالإنسان بما هو حقيقة يوجد في الخارج وعالم الحس بوجود أفراد اللي هم زيد وخالد، فلهذا الكل الطبيعي موجود بالخارج بوجود أفراده. يعني إذا سألك الكل الطبيعي موجود بالخارج، نعم نقول نعم موجود، بس موجود بوجود منه؟ أفراده اللي هم زيد وخالد. أما الذي له أفراد في الخارج، الذي له أفراد بالخارج، كل طبيعي موجود في الخارج، اللي ما إلى أفراد بالخارج مثل مفهوم شريك الباري، هذا كلي بس كل وكل طبيعي بس ما موجود أفراد بالخارج، هذا شريك الباري مما هو ممتنع أفراد بالخارج، أو جبل الياقوت اللي هي أفراد ما موجودة بالخارج وإن كانت ممكنة، هذا من سمي كل طبيعي موجود بالخارج بوجود أفراده، مع العلم هو كمفهوم كلي بس ما موجود أفراده في الخارج، فلهذا هو غير موجود بالخارج بوجود أفراده. نعم. وإذا هذا أولا. اثنين، إذا العقل لاحظ مفهوم وصف الكل وحده فقط مجردا، وصف الكل بما هو كلي، ما هو المراد من وصف الكل، ما هو المراد من مفهوم الكل، بغض النظر عن أنك الكل حملت على الإنسان أو غير الإنسان، هاي جاي نلاحظ الوصف مجردا، يعني ما ملاحظين معاه الذات. إذا قلنا مفهوم الوصف ما لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين مجردا عن الذات والموصوف والماهية، هذا شو نسميه؟ كلي منطقي. نسميه كلي منطقي، مجرد عن الأفراد اللي يصدق عليها، إنسان، حيوان، حجر، لا أريد مفهوم الكلي مجردا بما هو مفهوم، العقل يلاحظ شنو المراد منه، هذا سمي كلي منطقي. طبعا لماذا سمي منطقي؟ لأن هذا القسم يبحث عن الكلي بما هو موصوف وملحوظ بمن؟ بلحاظ نظر المناطق، لأن هم عندهم الكلي هو وصف ما لا يمتنع فرض صدق على كثيرين، فإذا سمي بالمنطقي لأن المنطقي هو يبحث عن هذا القسم من الكلي، أما باقي الأقسام الكل الطبيعي والكل العقلي هذا ما يبحث من المنطقي، المنطقي يبحث بقط وين؟ بمفهوم الكل بمعنى هذا الوصف ما لا يمتنع فرض صدق على كثيرين، ما ينظر إلى خصوص المادة المعينة مثل الإنسان والحيوان. وإحنا نعرف موضوع علم المنطق يتكلم عن يا مفاهيم الكلية التي لا وجود لها إلا وين؟ في الذهن. نعم. فلهذا سموه كل منطقي. هذا الكل المنطقي لا وجود له إلا في العقل، يعني ما عنده أفراد موجودة في الخارج، لأن وصف الكل فرد وصف شنو؟ ذهني عقلي، والوصف الذهني العقلي وين يكون وجوده؟ بالعقل. المفاهيم وين موجودة؟ بالعقل كمفاهيم، لا وجود لها إلا في العقل. المفاهيم مفهوم الكل وين وجوده؟ في تصور ولحاظ وفرض العقل. فإذا كل المنطق لا وجود له إلا في العقل، يعني ما عندنا شيء بالخارج اسمه كلي، ما عندنا أفراد بالخارج اسمه كلي، لا يوجد في الخارج، لأن هذا وصف الكل ينتزعه ويفرضه العقل، فهو من المعاني الذهنية الخالصة، والمعنى الذهني الخالص مثل قبيل المفاهيم، هاي ما إلها موطن ولا وجود إلا في الذهن، أما في خارج الذهن فهي غير موجودة. لهذا ما يتوقف تعقل الكل المنطقي على وجوده في الخارج، هذا بخلاف الكل الطبيعي، إنما وجوده وين يكون؟ بوجود أفراده بالخارج. نعم. الكل المنطقي نقدر إحنا نتعقله حتى ولو بدون الكل الطبيعي. نعم. وكل منهما يمكن تعقله من دون الحاجة إلى تعقل الآخر، يعني نقدر إحنا نتعقل الكل الطبيعي بمعنى الذات والماهية بغض النظر عن وصف الكل المنطقي، ونقدر إحنا نتعقل وعقلنا يلاحظ الكل المنطقي بغض النظر عن الكل الطبيعي، لأن العقل قادر على هكذا التصرفات، يلحظها ويفهمها. نعم. ثالثا، إذا لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف، يعني ما يلاحظ الذات، ذات الموصوف مجردة ووحدها كما هو الحال في الكل الطبيعي، ولا يلاحظ موصوف وصف الكل مجردا بما هو وصف من دون الموصوف، لا، يلاحظ الإنسان الكلي الوصف والموصوف المجموع على بما هو مجموع، هذا نسميه الكل العقلي. الكل العقلي هو المجموع من الصفة والموصوف، من الذات والوصف. نعم. فسمي بالكل العقلي لأن لا وجود له إلا في العقل، يعني لا يوجد له أفراد بالخارج، لأن وصف الإنسان بالكلي هذا وصف عقلي، ولأنه تبيما وصفت الإنسان بالكلي، والكلي وصف بكل منطقي، والكل المنطقي احنا قلنا غير موجود إلا وين؟ في العقل. إذن اتصاف الإنسان بوصف عقلي اللي هو كلي هذا يدل على أنه ما إلى وجود إلا وين؟ إلا في العقل. كل موجود في الخارج ما يمكن أن يكون كلي، الموجودات في الخارج هي كلها جزئيات حقيقية، كلها موجودة ماذا؟ جزئيات حقيقية. ما عندنا وصف كلي بالخارج، وصف الكلي وصف ذهني ولا موطن له ولا وجود إلا في العقل والذهن. نعم، لأن الموجودات في الخارج كلها جزئيات حقيقية بالحمل الشائع. نعم، والآن المصنف حتى يقرب لنا هذا المعنى يقول نشبه لك هاي الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بمثال السطح فوق. مرة نلاحظ ذات السطح من جهة كونه مبني من آجر أو خشب أو طابوق أو مثلا أو أخشاب أو ما شابه ذلك. إذا قصرت النظر على ذات السطح فهذا شبيه بالكل الطبيعي. ليش المصنف قال شبيه؟ لأنه هذا بالحقيقة مو كل طبيعي حقيقة، إنما من باب التشبيه نشبه إليك بمن؟ بالكل الطبيعي. نعم، إذا نظرت للسطح بما هو ذات مبنية من آجر وطابوق وخشب من غير أن نلتفت إنه هذا السطح فوق أو تحت، يعني بغض النظر عن الوصف نلاحظ لذات السطح بما هو ذات، بما هو شيء، بما هو ماهية أو طبيعة، فهذا شبيه بالكل الطبيعي. وإذا لاحظنا مفهوم الفوق كوصف مجرد عن السطح بما هو مفهوم، بما هو وصف، فهذا شبيه بمن؟ بالكل المنطقي. طبعا ليش قلنا شبيه؟ لأن السطح هو في حقيقة مو منطقي، مو وصف منطقي، إنما هو موجود بالخارج. فإذا ليس هو كل منطقي حقيقة، لأن الفوق موجود بالخارج. فعندما تقول السقف فوق معنى أنك نظرت إلى الفوق المتحقق بالوجود الخارجي، وإحنا تقدم عندنا الكل المنطقي ما إلى وجود في الخارج، إنما وجوده وين؟ في الذهن، في العقل. فلذلك المصنف عبر شبيه، يعني ليس هو حقيقة كل منطقي، إنما هو شبيه بالكل المنطقي. وإذا لاحظت ذات السطح الموصوفة بأنها فوق فهو شبيه بالكل العقلي. ليش قال شبيه؟ لأن الحقيقة السطح فوق هذا موجود بالخارج، وإحنا الكل العقلي ما إلى وجود في الخارج، إنما وجوده وين؟ فقط في العقل. لكن المصنف ليش جاب لنا هذا المثال؟ يريد يقرب لنا فقط لحاظ العقل. العاقل مرة يلاحظ الذات والماهية، يلاحظ الطبيعة، ومرة يلاحظ الوصف بغض النظر عن الذات والطبيعة، هذا شنو؟ كأنه يلاحظ الوصف المنطقي، ومرة يلاحظ المجموع بما هو مجموع أي الذات الموصوفة، فهذا شبيه بالكل العقلي. ثم بعد ذلك المصنف يقول هذا الكل الطبيعي والمنطقي والعقلي ما مقتصر فقط على وصف الكلي، لأن معاني الطبيعي والمنطقي والعقلي يمكن حتى لحاظها بجميع الكليات الخمسة. مثلا بالكليات الخمسة، مثلا النوع، نقدر نقول عندنا نوع طبيعي. إذا عرفنا النوع هو ماذا؟ تمام حقيقة الشيء الذي يقع في جواب عن الجزئيات المشتركة في جواب ما هو. ومرة يعني نلاحظ ذات النوع بما هو النوع، ومرة نلاحظ وصفه بالمنطقي عندما يعرفونه بأنه تمام حقيقة الشيء، ومرة نلاحظ النوع بمجموعه، النوع بمجموعه بما تحمل عليه بالوصف والموصوف، هذا شو نسميه؟ نوع عقلي. فمرة نلاحظ النوع كطبيعة، ومرة نلاحظ النوع كمنطقي بتعريفه، ومرة نلاحظ مثلا الإنسان نوع بمحمولة وموصوف الذات ووصفه، الإنسان والنوع. فعندنا احنا مثالنا الإنسان نوع، مرة لاحظ ذات الإنسان هذا شنو؟ طبيعة، ومرة لاحظ نوع وصفه هذا منطقي، ومرة لاحظ مجموع الإنسان نوع، هذا شي يصير كلي عقلي. الجنس عندما مثال الحيوان جنس، مرة لاحظ الحيوان بما هو طبيعة كلي طبيعي، ومرة لاحظ الجنس بما هو ماذا؟ يمثل جزء الحقيقة المشترك الأعم اللي يقع في جواب الجزئيات المشتركة في جواب ما هو، هذا شي نسميه؟ منطقي. ومرة ألاحظ مجموع الحيوان وجنس فشي يصير؟ كلي عقلي. مثلا الحساس وفصل، الحساس طبيعي وفصل منطقي، ومجموع الحساس فصل عقلي. مثلا الضاحك خاصة، إذا لاحظت الضاحك وحدها طبيعي وخاصة منطقي ومجموعة عقلي. الماشي عرض عام، إذا لاحظت ذات الماشي طبيعي، وإذا لاحظت عرض عام منطقي، وإذا لاحظت مجموع الماشي عرض عام، هذا شو نسميه؟ عقلي. بل أكثر من ذلك، حتى الجزئي هم له أوصاف، طبيعي منطقي وبعد عقلي. مثال ذلك، إذا قلت زيد جزئي، إذا لاحظ الزيد بما هو ذات وطبيعي فهذا شو نسميه؟ جزء طبيعي. وإذا لاحظت وصف جزئي بما هو جزئي ما يمتنع صدق على كثيرين فهذا جزئي شنو؟ منطقي. وإذا لاحظت مجموع الزيد جزئي بالوصف والموصوف هذا شو نسميه؟ عقلي. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي. إذا قيل الإنسان كلي مثلا، نعم، ليش المصنف قال مثلا؟ لأن الأمثلة كثيرة، الفرس كلي، النبات كلي مثلا، والكليات الخمسة الآن اللي ذكرناها، الإنسان نوع، الحيوان جنس، هاي كلها أمثلة يوجد فيها منطقي وطبيعي وعقلي. فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان، بما هو إنسان يقصد يعني مع غض النظر عما تحمله عليه من وصف أو لا تحمله، واثنين اللاحظ مفهوم الكلي بما هو كلي، يعني بما هو يحكي عن أفراده بغض النظر عن الذات اللي أنت تريد توصفه به، مع عدم الالتفات يعني بغض النظر إلى كونه إنسان، يعني بغض النظر عن المحمول إنسان غير إنسان، هذا بما هو وصف فقط. نعم، هذا شو راح يصير؟ كلي منطقي. والإنسان بوصف كونه كليا، يعني اللحظة بمجموعة الوصف والموصوف، أو فقل الأشياء الثلاثة وهي ذات الموصوف مجردا، ذات الموصوف يعني ذات الإنسان مجرد عن وصف الكلي، ومفهوم الوصف اللي هو الكلي مجردا عن من؟ عن ذات الإنسان، والمجموع من الموصوف والوصف يعني الإنسان والكلي. فأولا، فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذا التصرف. ليش المصنف جاب هاي العبارة؟ حتى خاف شخص ينقض علينا يقول هو نفسه أنتم مرة تقولون عليه طبيعي وعقلي، شنو هذا ما يلزم التناقض؟ نقول لا، ما يلزم التناقض، إذا اختلف اللحاظ والاعتبار يختلف الحكم. نفس ذات الموصوف بالكلي، نعم، يعني اللاحظ الموصوف بما هو موصوف مع قطع النظر عن الوصف، الوصف يقصد به الكلي يعني عروض الكلية عليه، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان، يعني انظر للذات بما هي ذات، للموصوف بما هي موصوف، من غير الالتفات إلى أنه كليا أو غير كلي، يعني بغض النظر عن وصفه كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق. الإنسان ماهيته طبيعته معناه حقيقته هو شنو؟ حيوان ناطق. فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة ماذا يسمى؟ الكل الطبيعي. ليش سمينا كل طبيعي؟ ويقصد به طبيعة الشيء يعني ماهيته حقيقته بما هي هي، لأن البحث راح يكون في طبيعة الشيء وحقيقته. نعم، والكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراده. طبعا أكو قول عند المناطق يقول الكل الطبيعي غير موجود، بس هذا إن شاء الله راح ندرسه بالحاشية. لكن القول المعروف عند مشهور المناطق إن الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، يعني الإنسان بما هو حقيقة موجود بالخارج، بس مو بعالم الحس، بس مو بما هو إنسان، بس بما هو جزئيات متشخصة مثل زيد وخالد ومحمد. وهذا شيد المفاهيم اللي إلها حقيقة وما هي بس ما إلها أفراد بالخارج، هذا كلي بس ما نسمي كلي طبيعي موجود بالخارج، مثل منه شريك الباري وجبل الياقوت. نعم، فإذا هو موجود ضمن أفراده بوجودات متعددة. نعم، يعني وجودات الكل الطبيعي متعدد بتعدد أفراده. نعم، 2. إذا لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكل وحده، وحده يعني فقط مجردا، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين، هذا الوصف وصف الكل عند المناطق، مجردا عن كل مادة، يعني ما ملاحظين وياها الذات الموصوفة، إنسان، حيوان، حجر، نبات، ماء، ما ملاحظين الأفراد اللي يصدق عليها، إنسان، حيوان، حجر وغيرها، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى بالكل المنطقي، لأن هذا الوصف وهذا المعنى بني وصفه المناطق، فيسموه كل منطقي، وهذا الكل المخصوص بالبحث عندهم، يعني هم لا يدرسون كل طبيعي ولا كل عقلي، شي يدرسون المناطق، الكل المنطقي هذا اللي يقولون، من يقولون كل شيء يريدون بالمناطق، هذا ما لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين، فلهذا سموه بالمنطقي، لأن المنطقي هو يبحث عن خصوص هذا القسم من الكل دون غيره، لأن المنطقي ما ينظر للمادة المعينة إنسان حيوان نبات، ينظر للوصف، والكل المنطقي لا وجود له إلا في العقل، يعني لا يوجد في الخارج، يعني بمعنى لا يوجد في الخارج، لأنه الآن سؤال، لماذا الكل المنطقي ما إلى وجود في الخارج إنما وجوده فقط في العقل؟ أجاب المصنف، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، يعني وصف الكل بالكل هذا مما ينتزع ويفرض منه العقل، لأنه من المفاهيم الذهنية العقلية، فهو من المعاني الذهنية الخالصة وصف الكلي الذي لا يمتنع فرض الصدق على كثيرين، التي لا موطن لها، يعني لا مكان لها خارج الذهن، ما موجودة بالخارج، إنما وجودها وين؟ في الذهن. 3. وإذا لاحظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، هذا كما وين مر علينا في الكل الطبيعي، من لاحظ الذات بما هي ذات وطبيعة مجردة عن غيرها، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدق على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى بالكل العقلي، يعني الكل العقلي هو المجموع من الصفة والموصوف، الذات ووصفها، لأنه ليس من كل عقلي، لأنه لا وجود له إلا في العقل. أنت بمن وصفت الإنسان؟ بالكلي، ووصف الكلي يا وصف عقلي ذهني، إذن إذا وصفت شيء بالوصف الكلي العقلي الذهني، إذن هذا لا وجود له إلا في العقل، لاتصافه أي الإنسان بوصف عقلي، الإنسان أنت بمن وصفته؟ بالكلي، والكلي ترى وصف عقلي، والوصف العقلي الذهني ما إلى وجود إلا في العقل، فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون جزئيا حقيقيا، يعني الموجودات بالخارج بالحمل الشائع، مو بالحمل الأولي، بالحمل الشائع، الموجودات بالخارج كلها جزئيات متشخصة، مو كليات، إنما هي موجودة لأفراد متشخصة، فهي كلها جزئي حقيقي. ونشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر، الآجر هو الجص، أو يطلق أحيانا على الطابوق المصنوع من الفخار، الطابوق المفخور يسموه آجر، من الطابوق والجص أو الخشب ونحوها، وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه موصوف بأنه فوق أو تحت، يعني تنظر للذات للماهية للطبيعة، هذا شو نسميه؟ شبيه بالكل الطبيعي. ليش قال شبيه؟ لأن إحنا قلنا هذا من باب التشبيه وليس حقيقة. وإذا لاحظت مفهوم الفوق بما هو مفهوم وحده مجردا عن الشيء اللي وصفته بأنه فوق، فهو شبيه بالكل المنطقي، يعني هو ليس كل منطقي حقيقة، إنما هذا المثال من باب التشبيه التقريب، لأن الفوق موجود في الخارج، لكن عندما تقول السقف فوق يعني نظرت للفوق وهو متحقق بالخارج، وإحنا نتقدم عندنا الكل المنطقي ما إلى وجود إلا وين؟ في العقل، ما إلى وجود في الخارج. وإذا لاحظت ذات السطح بوصفه إنه فوق فهو شبيه بالكل العقلي. ليش قال شبيه؟ لأن هو السطح بوصفه فوق موجود بالخارج، وإحنا قلنا الكل العقلي ما إلى وجود إلا وين؟ في العقل، فلهذا قال هذا بس من باب التشبيه. واعلم إن جميع الكليات الخمسة، يعني نوع جنس فصل خاصة عرض وأقسامها، بل الجزء أيضا، الجزء أيضا ومقسمهما الواحد بما هو مفهوم يستصح فيه هذه الاعتبارات الثلاث. يعني نستطيع أن نصفها بمن أحسنتم، طبيعي ومنطقي وعقلي، ونسميه جزئي أيضا طبيعي، جزئي منطقي، جزئي عقلي. نعم، تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاث، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، ونقول نوع منطقي إذا لاحظنا النوع بما يذكره ويعرفه المناطق، يصير منطقي، وإذا لاحظنا مجموع الإنسان نوع عقلي، وهكذا أنت كمل باقي الأمثلة. الحيوان جنس حيوان طبيعي، جنس منطقي، حيوان جنس مجموعة عقلي، الحساس فصل، الضاحك خاصة، الماشي عرض عام. ثم بل أكثر من ذلك، هذا يشمل حتى منه الجزئي، نعم، وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي إلى آخره. نعم، فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان، يعني الموجود بالخارج ترى كما قلنا أفراد الإنسان، النوع الطبيعي موجود في الذهن، لذلك إحنا نقول النوع نوع منطقي وليس طبيعيا أو عقليا. والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، يعني اللحظة بما هو وصف وبما هو تعريف عند المناطق، فنسميه منطقي. فالنوع موجود في الذهن، لكن تقييد الإنسان بالنوع أو الكلي يعني أنه ما إلى وجود في الخارج. نعم، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، هذا الوصف والتعريف عند من؟ عند المناطق. لكن إذا أخذنا بالمجموع إيش راح يصبح؟ كلي عقلي، وهكذا يقال في باقي الكليات مثل الجنس حيوان جنس، الحساس فصل، الضاحك خاصة، الماشي عرضي عام. بل يقال أيضا في الجزئي أيضا مثل قولنا زيد جزئي، زيد بما هو ذات وما هي طبيعي، الجزئي بما هو مفهوم يمتنع فرض صدق على كثيرين منطقي، مجموع زيد جزئي عقلي. نعم، يعني العارض والمعروض، المجموع من العارض والمعروض زيد جزئي يسمى جزئيا عقليا. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مبحث المعرف والتعريف يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.